بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والأدلة والبراهين التي أقيمت على وجوده، على أنه موجود. وهذا البحث في وحدانية الله، أن الله سبحانه وتعالى واحد لا تعدد فيه. وهنا الوحدانية تبحث في أكثر من جانب. وحدانية في الذات، بمعنى أنه ليس هناك إله آخر غير الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك إلهان، ليس لله شريك في الألوهية أو ند في الألوهية بحيث يكون هناك إلهان. هذا توحيد. هناك أيضا توحيد في الصفات، أو اللي نعبر عنها صفات الذات، لأن بيجي نوعين من الصفات، صفات الذات وصفات الفعل. فالتوحيد في صفات الذات، بحيث أن صفات الذات كما سيأتي الكلام إن شاء الله هي عين الذات، ليست صفات الذات خارجة عن الذات، وذلك لوجود لوازم. لو قلنا بأن صفات الذات خارجة عن الذات، للزم أن يكون هناك تعدد قدماء، أن كل صفة قديمة، ولأنها صفات ذات غير منفصلة عن الذات، والذات قديمة، فالصفات المنفصلة أو التي ليست هي أيضا قديمة، يلزم تعدد القدماء. فلذلك أيضا، وهذه من مختصات الشيعة، قالوا بأن صفات الذات عين الذات. أما صفات الفعل فلم يقولوا بأنها عين الذات، وإنما قالوا هي إضافات تحصل إذا حصل أو إذا أوجد الله شيئا. سيأتي يعني قبل أن يكون هناك أي شخص يرزق، فالله لا يسمى رازق لأنه ما رزق أحدا قبل أن يخلق الخلق، لكن بعد أن خلق الخلق ورزقهم صار رازقا. إذن الرزق أو كون الله سبحانه وتعالى رازق هي صفة فعل، حصلت هذه الإضافة إلى الله بأنه رازق بعد أن أوجد الناس وبعد أن رزقهم، وهكذا مجموعة من الصفات التي هي ليست عين الذات. فإذا التوحيد يكون الوحدة في صفات الذات، فصفات الذات عين الذات. شنو معنى عين الذات إن شاء الله في مكانها سيأتي البحث فيها. هناك أيضا عندنا التوحيد في التأثير، أنه ليست هناك قوة مؤثرة في هذا الكون إلا القوة الإلهية، الله سبحانه وتعالى فقط هو المؤثر في هذا الكون، ليس هناك أحد آخر يؤثر، لا بشر ولا غير بشر. كل من في الكون له تأثير، فلن يكون تأثيره منه، لأنه ماكو قوة في الكون من نفسها ومستقلة عن القوة الإلهية. أي قوة تتصورها هي قوة من الله، ليست قوة من البشر. البشر لا يملك قوة، بل لا يملك حتى وجوده، وجوده من الله سبحانه وتعالى وباستمداد من الله، وما دام الله يمده هو موجود، وما دام الله يمد بالقوة فهو عنده قوة. بمجرد أن يقطع الله قوته أو يقطع مدده ينتفي حتى وجوده فضلا عن قوته. فلذلك ليس هناك قوة في قبال القوة الإلهية، وهذا أيضا ما نعتقده. هناك توحيد في القوة، هناك توحيد في التأثير. ولذلك ما نتهم به من أننا نرى أن مثلا النبي بإمكانه أن يصنع أشياء، الإمام علي بإمكانه أن يصنع أشياء، نطلب منهم رزق، نطلب منهم خير، نطلب منهم شفاء، نطلب منهم إلى آخر هذه الأمور. هذه بالنسبة لما نعتقده نحن لا تنافي أي توحيد، لأننا لا نعتقد أنه يعطي هذه الأشياء بقوته الذاتية الخاصة به المستقلة عن الله، وإنما نعتقد أنه يعطي هذه الأشياء بالقوة الإلهية وليست بقوته الخاصة، بل لا نعتقد أنه له قوة في قبال القوة الإلهية. والمشكلة عندهم في فهم هذه النقطة بالتحديد، أنهم لا يفرقون بين أن يكون شخص يصنع شيئا بقوة الله وأن يكون شخص يصنع شيئا بقوة نفسه. فإذا كان بقوة نفسه خارج عن قوة الله هذا شرك، وإذا كان بقوة الله فليس بشرك. أني ما أعتقد أن هناك قوة أخرى غير قوة الله سبحانه وتعالى، فماكو أي مشكلة. إذن بهذا يتبين لنا مقدار أو الأشياء التي هي مظاهر التوحيد الإلهي. عندنا مجموعة من الروايات عن محمد بن أبي عمير قال: دخلت على سيدي موسى بن جعفر فقلت له: يا ابن رسول الله، علمني التوحيد. فقال: يا أبا أحمد، لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك، واعلم أن الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد فيورث. يعني بحيث يكون في فناء، لما نتصور الولادة نتصور الفناء ونتصور وجود من يقوم مقامه. فإذا معنى هذا لم يعني ما سلمنا بالأزلية، يفترض أن الله سبحانه وتعالى أو الواقع أن الله أزلي. ولم يولد فيشارك، يولد يعني معناها يلده أحد، فبيكون أبوه قبله. أم بعد يعني الولادة معناها عدم الأزلية وعدم أو كون له ولد عدم أبدية، وكون له والد عدم أزلية، يعني معناها مسبوق بغيره، ويفترض أن الذي سبقه مشارك له في الوجود، أو يعني إذا ما قلنا قبله في الأزلية فهو معه على أقصى تقدير. فيلزم على كل حال نوع من الشركة بينه وبين الأب. ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا، لأنه غير محتاج وغني مطلق. الولد ليش، الشريك ليش؟ يعني البشر يحتاج إلى ولد، يحتاج إلى شريك، يحتاج إلى أنه هو محتاج، يعني عنده حاجة، عنده نقص يحتاج إلى أن يتمه بهذه الأشياء. الغني المطلق ليس عنده حاجة إلى شيء حتى يحتاج إلى هذه الأشياء. أحد وصمد، طبعا الصمد في روايات الجماعة فيها كلام طويل عريض، وبعضهم يعتبر صمد بمعنى مجوف وبعضهم صمت بمعنى مصمت، وبعضهم صار يقرأ كل سورة التوحيد ويفسروها بكيفهم، خصوصا في قضية الصمد. احنا عندنا الصمد هو المقصود الذي يقصده كل العالم، وهو لا يحتاج إلى أحد يقصد أحد. فالصمد إذن من جهتنا هو هذا. لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا، وإنه الحي الذي لا يموت، والقادر الذي لا يعجز، والقاهر الذي لا يغلب، والحليم الذي لا يعجل، والدائم الذي لا يبيد، والباقي الذي لا يفنى، والثابت الذي لا يزول، والغني الذي لا يفتقر، والعزيز الذي لا يذل، والعالم الذي لا يجهل، والعدل الذي لا يجور، والجواد الذي لا يبخل، وأنه لا تقدره العقول. لا تقدره العقول بمعنى أن العقل ما يمكن أن يتصور الله أو يتخيل إلا حتى تصور، لأن مهما كان، مهما التصورات من وين تأتي؟ أنت لما واحد يقوله في الزمن السابق جابوا واحد شاعر إلى الخليفة العباسي لأجل أن يمدحه، فقال له: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. فقالوا: الكلام هذا تمدح الخليفة كلب وتيس؟ فبعدين الخليفة قال لهم: قعدوا في هالقصور وشوفوا بعد ما يقعد في القصور وشو شي يقول بعد. المهم يعني خلوه في القصور. بعد هذا قالوا له: الآن امدح الخليفة. فجاب كلام غير، يعني تغيرت لغته ولهجته وكلامه وتشبيهاته، صارت بين الرصافة والجسر، سلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، تغيرت اللغة كلها، لا تيس ولا كلب ولا زين. عيون المها بين الرصافة والجسر، سلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وين هذا وين؟ فهذا طبعا تفيدنا في شنه؟ أن الشخص يتصور بما خزن من معلومات. هذا جابوه من الصحراء، ما شايف غير كلب وتيس وخيم، فمن وين يجيب للخليفة تشبيهات؟ هل عنده؟ لكن لما جلس في القصور وشاف الجسور وشاف النساء وشاف الجواري، تغيرت لغته، عنده مجال للتشبيهات كثيرة. إذن التصور هو في النتيجة نابع عن مجموعة المعلومات اللي يختزنها الإنسان. فلما واحد يريد يتصور الله سبحانه وتعالى، شنو مختزن هو من معلومات؟ مقدار المعلومات اللي اختزنها شنو؟ في هذه الأشياء اللي حول المادية. فلما يريد يصور الله لن يتمكن من تصويره إلا بتصوير مادي، شكل مادي محدود من الصور التي يراها. فالنتيجة لن يتمكن من تصور الله تصور صحيح. لذلك يقولوا: مهما كانت العقول فلن تصل إليه. ما تقدر توصل إليه، لأنه يعني هو في مقام التصور، لن تتصور إلا أشياء من خلال خيالها. ولذلك ورد في بعض الروايات أظن عن الإمام الباقر أن النملة تتصور أن الله له قرني استشعار، لأن النملة ما تتصور مخلوق قرون استشعار ما فيه، هذا شنو ناقص؟ أن هي كيف تمشي، كيف تعرف ناس جو، كيف تعرف، يعني نصف الإحساس يروح دون قرون الاستشعار إليها، راح نصف الإحساس، فتحس نقص. فاللي ما في قرنية استشعار فيه نقص. فيهم لما تتصور الله تريد تصور الله بتصور فيه قرون استشعار. وهكذا كما يقولون، وهذه مشكلة اللي مشوا بحسب عقولهم في تصوير الله سبحانه وتعالى، أخذوا يصوروا كالإنسان لأنه عندهم بعد ماكو مجال، ماكو أرقى من الإنسان، ولذلك أخذوا صورة الإنسان ليصوروا بها الله سبحانه وتعالى. وأنه لا تقدره العقول ولا تقع عليه الأوهام، حتى لو تريد وهم وتخيل، قلنا حتى التخيل هو التخيل سيكون من خلال المعلومات الحسية اللي أخذها من الخارج، وهم هذه ما تفيد. ولا تحيط به الأقطار، أقطار السماوات والأرض ما تحيط به، لأنه هو غير محدود، وأقطار السماوات والأرض محدودة، وعندهم في القوانين الرياضية يقولوا المحدود إلى اللامحدود يعتبر في مرتبة الصفر النسبي، كأن صفر ما إلى قيمة. فإذا الله سبحانه وتعالى لا محدود، الإنسان كل الكون كله محدود، فمين يمكن المحدود يحيط اللامحدود؟ بل ما بل يعني النسبة بينه وبينه لا حدود لها أصلا، حتى نقيس هذه النسبة إلى تلك النسبة. ولا يحويه مكان، وبعضهم واضح لا يحويه مكان. ولا تدركه الأبصار، كل هذه يعني بيجي فيها بحوث خاصة، لا تحويه لا تدركه الأبصار، لأن البصر عندنا إلى يدرك من جهة معينة، يعني واحد يدرك أمامه وما يدرك خلفه. فإذا صورت الله يدرك بالبصر، إذا حددت خليته في جهة معينة. أيضا البصر يدرك كثافة معينة، إذا كان شيء ليس له تلك الكثافة فإنه لا يمكن أن يدرك. فنفس الشيء إذا الله سبحانه وتعالى لا يدركه إلا من يعني إلا لابد أن يكون هناك إلى مستوى معين من عليه السلام من الكثافة، فهم بتحدده وبتخليه جسم أو بتخليه له هالنوع من الكثافة التي حتى يدرك بالبصر، بتخليه محتاج وإلى آخره، يعني عدة إشكالات على القول بأنه يدرك بالبصر، البصر بالعين، بالبصيرة قلنا ماكو مانع لأنه مجرد علم وسيد الكلام. وهو اللطيف الخبير وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهو الأول الذي لا شيء قبله الأزلية. هذا اللي قلنا احنا حاول الماركسيون ينفوا الأزلية بقولهم، أو مو ينفوا الأزلية، يثبت أزلي غير الله سبحانه وتعالى وهو المادة، فقالوا بأن المادة كانت موجودة وهي أزلية، لم يعني ما في سابقها عدم، وهي موجودة لا يصل إليها الفناء. قلنا أن هذا الكلام تجاوزه العلم بشكل كبير جدا، يعني تجاوزته الفلسفة وتجاوزه العلم المادي أيضا، فقالوا أن هذا الكون إلى تاريخ وجود، يعني يقول لك أن الكون موجود من كذا مليار سنة مثلا، إلى حد يعني هم يقولوا إلى حد سابق وله حد لاحق، ف العلم أثبت أنه مو أزلي هذا الكون خلاص. وهو الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده، وهو القديم وما سواه مخلوق محدث، تعالى عن صفات المخلوقين علوا كبيرا. هذا جاب إلى سأل عن التوحيد، جاب إلى جميع البحوث المتعلقة بالتوحيد بكلام مختصر. وعن شريح بن هاني عن أمير المؤمنين، في كلام للإمام علي، فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز. هنا طبعا فيه تدقيق، كلمة أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام في التوحيد يريد أن يكون هناك توحيد في الواقع وتوحيد حتى في التصور، يعني لا تتصور تصور يلزم منه تثنية أو يلزم منه تصور التثنية، يريد يخلي التوحيد توحيد خالص. فمثلا يقول: فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز، لأنه إذا خليته من باب الأعداد إذن إلى ثاني، الواحد اللي من باب الأعداد إلى ثاني وإلى ثالث وإلى رابع وإلى آخره، فإذا لابد أن تقول أنه مو من باب الأعداد، واحد بس مو من باب الأعداد، لأن هذا ما يجوز، لأن ما له ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه. واحد يقصد كما أن أنت واحد وذاك واحد وذاك واحد، الله أيضا واحد، فهذا فيه نوع من التشبيه الخالق بالمخلوقين، فهو أيضا لا يجوز. والوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، وهذا صحيح كذلك ربنا، وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، لا في وجوده الواقعي هو مركب أو ممكن قسمته إلى اثنين، ولا في تفكير، يعني لما واحد يتصور الله هم يريد يتصوره منقسم، كل هم هذا لأنه أنت مجرد تتصور قسمين إذا تصورت اثنين، وبعدين بتعطيهم أحكام الأزلية وأحكام الأبدية وأحكام القدرة وأحكام القوة، نفس الشيء يستلزم عليك مشاكل كثيرة. فيقول حتى في العقل لا تتصور الانقسام، ولا حتى في الوهم إذا جيت تتخيل هم لا تتصور اثنين، لأنه وهم بيستلزم عليك لوازم، ولا تتخيل انقسام لأنه سيكون هناك لوازم الانقسام، هذه لوازم الانقسام اللي في الوهم أنت بتحملها أزلية، تحملها بتروح للأزل، يكون هناك انقسام من الأزل، يكون هناك شريكة تعدد القديم يلزم الإشكال. طبعا هذه الروايات كانت مجرد مقدمة للتعريف بالتوحيد. هنا قال دليل الكتاب، ومن الكتاب صرح القرآن الكريم بوحدانية الله. احنا قلنا طبعا انه هذه الأدلة الكتاب والسنة عادة نعتمد عليها إذا كانت عقلية، أما إذا كانت كدليل شرعي طبعا هذا مجرد مؤيد وليست تعتبر دليل للإقناع، يعني لإقناع من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أما من يؤمن بالله لا بأس أنه يسمع من الله يشهد لنفسه بالوحدانية، ومن يؤمن بالنبي هم لا بأس أن يسمع بأن النبي يشهد لله بالوحدانية أو أن الأئمة يشهدون لله بالوحدانية، لكن هذه ما تصلح دليل على من لا يؤمن بالله تجيبها دليل على وحدانية الله. عموما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شاهد واحد ولا إله إلا هو، هنا طبعا نكتة موجودة، لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ما فيها لا إله إلا هو، واحد فيها لا إله إلا هو لأن واحد تتحمل اثنين وثلاثة وأربعة، ولذلك في كثير أو في أكثر من مورد إجت واحد يخلي بعدها لا إله إلا هو حتى يزيل توهم وجود ثاني أحد. هذا التوهم ما يجي من الأساس، لأن أحد معناها الواحد الذي لا شريك له. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. أنا إله واحد، ما قال لا إله إلا هو، لأنه قبله لا تتخذوا إلهين اثنين، فبعد يعني يكون تكرار. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذن هناك إله وليس أكثر من إله. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا بيجي دليل التمانع يسموه، أن لو كان هناك إله آخر لفسدت هذه أو فسد هذا الكون. أنت تفرض إلهين كل واحد مستقل ما له شغل بالثاني، كل واحد يتصرف باستقلاله مو بالتنسيق ويا الآخر. أي عمل يصير فيه اثنين مستقلين كل واحد منهم مو محتاج إلى الثاني وما له شغل بالثاني وما ينسق ويا الثاني، خلص النتيجة يخرب هذا العمل. ولذلك أيضا من ضمن الأدلة على الوحدة أن هذا الكون فيه ليس فيه اختلاف وليس فيه فساد، عدم فساده وعدم الاختلاف فيه وعدم التضارب هو دليل على وحدة المدبر. وقوله تعالى في سورة التوحيد التي هي نسبة الله تعالى: قل هو الله أحد، فأحد بمعنى الواحد الذي ليس له شريك. دليل السنة في خطبة النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي كان في أوليته وحدانيا، فهو أول أزلي. وحداني يعني في أزليته ليس هناك معه شريك أيضا. وفي وصية أمير المؤمنين للإمام الحسن: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا، أول قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشياء بلا نهاية. زين، هذا هم إشارة إلى بعض الأدلة العقلية أيضا، وهذا الدليل العقلي يعبر عنه لو كان لبان، يعني لو كان هناك مؤثر لكان له أثر، لو كان هناك إله آخر لكان هناك آثار لهذا الإله الآخر. كل الأنبياء اللي جوا يحشوا عن إله واحد، كل الرسل يتكلموا عن إله واحد، كل الكتب اللي جت تتكلم عن إله واحد، الأنبياء أصحاب المعاجز يتكلموا عن إله واحد، ما يتكلموا عن أكثر من إله. فلو كانت هناك أكثر، لو كان هناك أكثر من إله يفترض أنه وصلنا يعني على الأقل بعض الرسل بعض الكتب تتكلم عن ذلك الإله الآخر. فيقول ما دام ما جت كتب ولا رسل من آلهة آخرين إذن ما أكو إلا إله واحد. زين، هنا طبعا في بعض الأشياء اللطيفة في كلمة أمير: أول قبل الأشياء أو أول قبل الأشياء بلا أولية. هو أول موجود بلا أولية، شلون؟ وإذا فرضت الأولية مخالفة للأول إذن صار عندنا شريك، صار عندنا قديمين، الأولية والأول. يقول الموجود بس الأول، هاي الأولية أنت انتزعها من ذهنك لوحدها، مو هي الموجودة. ف فالله موجود، الأولية موجود، الأول موجود، الأولية مو موجودة مع الموجود، ما أكو موجودين أول وأولية، بل الموجود هو الأول وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه دقة حتى لا تقول موجود أول وأولية وبعدين يصير يلزم من عندك الالتزام بقديمين. وكذلك النهاية الأبد، فيقول هم هو الأخير ولكن بلا نهاية، يعني ما عند مو ويا شيء آخر اسمه نهاية أيضا، فبحيث يكون الأبدي اثنان والأزلي اثنان، بل الأزلي هو الله والأبدي أيضا هو الله، النهاية مو ويا بس هو الموجود. وعن الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا. يكون موروث يعني يكون من اللي يكون موروث؟ لم يتخذ ولدا، فيكون الولد وريث لله. إذا كان إله وريث معناها أنه مو أبدي، يروح. ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدع. يكون عندنا تمانع ضدين، كل واحد منهم لذهب كل إله بما خلق، كان يفترض كل واحد يقوم عمليات تختلف عن الآخر. ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع، يعني ساعده، أنه أيضا سيأتي المساعدة معناها ضعف، معناها أنه عنده ضعف، نفترض أن الله سبحانه وتعالى لا ضعف فيه. وعن الإمام الصادق قال: ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فلا بد من فرجة بينهما. هذا دليل عقلي موجود يجيبه الفلاسفة، دليل الفرجة، هم يسموه دليل الفرجة، فلا بد من فرجة بينهما حتى يكون اثنين. فإذا خليت فرج واحد اثنين وفرجة صاروا ثلاثة، بما أنهم ثلاثة بين بين الأول والفرجة وبين الثالث الثاني والفرجة هم لابد تكون فرجة، لابد يكون فواصل، فهذه الفواصل هم بتزيد بيصيروا خمسة، الخمسة هم بتحط في وسط حتى يصيروا خمسة لازم فواصل، فهم بيزيدوا ما أدري كم يصيروا، أنا ضاع الحساب من الحين عندي. وهكذا لأنه كل الفواصل هم لازم تملأها وبصير عدد أكبر إلى ما لا نهاية. فالنتيجة يلزم، نقدر نعبر عنه يلزم التسلسل، لأنه يلزم أن تستمر التعدد في الآلهة والفرج إلى ما لا نهاية. وهذا طبعا هو في حد نفسه التسلسل باطل، فالنتيجة هذا أيضا القول بإلهين لأنه يلزم منه الباطل فهو باطل. وإن ادعيت ثلاثة لزيمة كما قلنا في الاثنين حتى يكون بينهم فرجتان فيكونوا خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة. وفي خطبة الإمام الرضا عليه السلام: أول عبادة الله معرفته وأصل معرفة الله توحيده. أيضا يعني أن التوحيد شيء مسلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأدلة اللي نسميها دليل من الكتاب ودليل من السنة، وقلنا هذه فقط تفتح أذهاننا، يعني نقرأ الأدلة القرآنية ونقرأ أدلة السنة حتى تفتح أذهاننا لتبين أو ليتبين لنا الأشياء الأدلة، وفيها الأدلة عقلية كثير ومصاغة بصياغة أيضا مؤثرة. بعد هذا نجي إلى الأدلة العقلية. أول دليل عقلي يسمى دليل الارتباط والتدبير. شنو دليل الارتباط والتدبير؟ يقول لك وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر. الكون الآن إحنا بشكل يعني خصوصا الآن توضحت الأمور، الأوليين الفلاسفة شلون كانوا يديروا الأمور، قضايا صعبة جدا. الآن أنت تعرف تركيبة المجرة وتعرف تركيبة الخبزة وتعرف تركيبة الإنسان وتعرف تركيبة الخلية وتعرف تركيبة فتلاحظ مثلا أن المجرة لها نواة وإلها أقمار وشموس وما أدري شنو، تتحرك بالجاذبية حركة معينة معروفة. تشوف الذرة هم نفس الشيء. الأشياء اللي احنا نشوفها مختلفة. الآن الورق هذا مثلا لطيف، في الورق هذا الآن شو نفس الشيء، يعني نفس النظام اللي موجود في المجرة، نفس النظام الشمسي، شمس وحولها كواكب وكواكب وحولها أقمار، نفس هالنظام موجود حتى في كل ورقة من الورقات. لو تحللها بتشوف داخلها ذرات، وكل ذرة فيها نواة وحولها تدور نيترونات وإلكترونات. يعني أعظم شيء وأصغر شيء نفس النظام. خبز اللي تأكله، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كل حبة تراب من الجبل، ما أدري كم هم يحسبوا سرعة الإلكترون حول نواته، كيلووات يمشي أي سحاب اللي يسرع أسرع من هالسرعة. فنظام كله من أكبر الأشياء إلى أصغر الأشياء جاي على نظام واحد. أجزاء الجسم كله، أي جسم تحلله، أي جزء تحلله نفس الطريقة. بل يقول لك الآن خلاص احنا عرفنا بعد الذرة الفلانية تتركب من كذا إلكترون كذا، الذرة الفلانية إذا نقدر نشيل من هالذرة إلكترون تصير الذرة الثانية، إذا نقدر نضيف إلى هذه شيء تصير المادة الثانية. مرة يعني ما صار عندنا اطلاع، هذا ما كان مطروح. الفلاسفة القدماء ما كان عندهم هذا المعلومات عن الكون، مع ذلك هم يطرحوا دليل التدبير ودليل وحدة الكون. لكن الآن احنا نشوف شيء واضح، يعني القضية واضحة. فكيف نتصور انه هناك تنافي وتمانع وهناك شخصان وإلهان خلق هذا الكون، واحنا نشوف الواقع، نشوف الواقع بأن هناك توحد في جميع أجزاء الكون وفي جميع حركة الكون وتصرفات الكون. إذن التدبير واحد، إذن المدبر واحد، هذا دليل التدبير. عدم التمانع بما أنه ماكو تنافي، نفس الكلام اللي جبناه. لو أكو تنافي واحد يخلي مثلا الجاذبية تطلع الإلكترونات تطلع يمين، واحد يخليها يسار، تصادم بعضها بعض، ما تشوف إلا كل الكتل تضرب في بعضها بعض. لكن لا والله كلها ماشية على نفس النظام. فعدم التمانع أيضا دليل آخر على وحدة المنظم، يعني وحدة المدبر. فهناك إذن نقدر نقول بأن الدليل الأول ارتباط الأشار إليه الأئمة، اتصال التدبير وتمام الصنع. وأيضا عن الإمام، فلما رأينا الخلق منتظما والفلك أو الفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر، دل صحة الأمر والتدبير وإتلاف الأمر على أن المدبر واحد. فإذا هذا الدليل الأول سميناه برهان الارتباط والتدبير. كون الكون كله مترابط، كون الكون كله على شكل واحد، على سير واحد، على حركة واحدة، هذا كافي للاستدلال على أن الخالق واحد. الدليل الثاني اللي أشار له بعض الروايات السابقة أيضا، ماكو أثر لشخص آخر، لا كتب، لا رسل، لا أنبياء، لا يوجد أي شيء. فلو كان هناك إله آخر مثل ما قال الإمام لأتتك رسله وأنبياؤه. برهان الثالث برهان الفرجة، بينا لو بشوي موجود دليل عقلي، هو نفسه دليل عقلي. الدليل الرابع برهان السبر والتقسيم، هذا الكلام عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء تقبل أعماله، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.